باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. احنا اخذنا فكره عن التسبحه، حكايه قطعه تنسينو قوموا يا بني النور، دي مش بس موجوده في التسبحه باللحن، انما موجوده ايضا في بدء صلاه نصف الليل في الاجبيه زي ما هي كده، بس بيقولوها بالعربي: قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لينعم علينا بخلاص نفوسنا. زمان كانت الصلوات بالمزامير ملحنه، يعني كانوا بيقولوا المزمور بالقبط ويقولوه ملحن، لأن الإنسان لما يقف يغني لربنا بيتكلم بعاطفته أكتر، الكلام اللي بيتقال باللحن بيتقال بعاطفة أكتر بس يكون فهمه. ولهذا تجد الهوسات الموجودة في الأجبية عبارة عن مزامير ملحنة، مزامير إيه؟ ملحنة. وحكاية الأغاني في الكنيسة كانت موجودة باستمرار، حتى الإنجيل بيقولوا بلحن، الإنجيل إيه؟ بيقولوا بلحن. القداس بيقولوه بلحن، المزامير بيقولوها بلحن. حكاية سبحوا للرب تسبيحا جديدا، وبعض الناس يقول رنموا للرب ترنيمة جديدة، أو البعض يقول غنوا للرب أغنية جديدة، يعني ساعات في الترجمات تبقى كده، غنوا للرب إيه؟ أغنية جديدة. ومزامير داوود كان داوود بيقولها بأغاني على المزمار والقيثار والعشرة أوتار، على العود على الدف، يغني يقف يغني لربنا. لما مريم النبية أخت موسى وهارون سبحت غنت، مسكت الدف بيديها وقعدت تسبح وتقول الخيل وركاب الخيل طرحهم في البحر الأحمر. الناس من محبتهم لربنا بيقف يغنوا له أغنية من كل قلبه، ولذلك بولس الرسول يقول بمزامير وتراتيل وأغاني روحية مترنمين في قلوبكم للرب. وابتدت الكنيسة توضع الأجبية، ابتدت الكنيسة توضع إيه؟ الأجبية. هكلمكم كلمة بسيطة عن الأجبية. كلمة أجب بالقبط يعني ساعة، كلمة أجب يعني إيه؟ ساعة. أجبية يعني بتاعة الساعات، يعني صلوات الساعات. تشمل صلاة باكر والثالثة والسادسة والتسعة والغروب والنوم ونصف الليل، سبع صلوات. ونصف الليل عبارة عن ثلاث هجعات، كانوا يناموا ويصحوا يقولوا واحدة وبعدين واحدة تانية وواحدة تالتة، يقضوا الليل أيضا في الصلاة. واحد يقول إيه فايدة الصلاة بالأجبية؟ بقولها لكم ليس للعلم فقط، إنما أيضا لكي تمارسوا الصلاة بالأجبية. أول فائدة إطالة الوقت في حضرة الله، لأنك أنت لما بتصلي صلاة عادية جايز لا تجد كلاما تقوله وتخلص بسرعة وتمشي، لكن لما بتصلي بالأجبية بتجد مادة للصلاة تطيل الوقت في حضرة الله. وغالبا اللي ما بيصلوش بالأجبية بتبقى صلاتهم قصيرة وبسيطة، وساعات ما بيلاقوش الكلام اللي يقولوه. تاني حاجة، الصلاة بالأجبية تعلمنا جميع أنواع الصلاة، تعلمنا جميع أنواع الصلاة. يعني إيه؟ يعني فيها صلاة الشكر، وفيها صلاة الانسحاق والاعتراف بالخطية زي المزمور 50: ارحمني الله كعظيم رحمته، لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنع. أو مثل مزمور 6: يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك. فيه صلوات الشكر، وفيه صلوات الانسحاق والاعتراف بالخطية، وفيه صلوات الطلب، وفيه أيضا صلوات تمجيد ربنا، تقول له قدوس 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 رب السباقوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. لا فيها شكر ولا انسحاب ولا اعتراف بخطية ولا طلب، ده مجرد تمجيد لربنا. في صلوات أخرى وهي صلوات التسبيح، وهي التأمل في صفات الله الجميلة. في الجزء الأخير من الأجبية اللي هو خاتمة كل صلاة، اللي بتقول ارحمنا يا الله ارحمنا، بتقول المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن. بتتأمل في صفات ربنا الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا. بتتأمل في صفات الله الجميل، لا بتطلب ولا بتشكر ولا بتنسحق، لكن بتتأمل في صفات الله الجميلة. وده نوع لطيف من الصلاة، ويدل على محبة، ويدل على علاقة بينك وبين ربنا، بتقعد تتأمل في صفاته. يبقى الصلاة بتطيل الوقت أمام الله، بتعلمك أنواع الصلاة. ثالث حاجة، الصلاة بالأجبية توافق مشيئة ربنا، لأنك بتكلم ربنا بكلام الوحي الإلهي نفسه، يعني ضامن أن الصلاة دي موافقة لمشيئته، لأن كل المزامير قيلت بالوحي الإلهي. قال داود بالروح، فتضمن انك انت بتصلي صلاة توافق مشيئة الله. الصلاة بالأجبية ايضا تعلمك ادب التخاطب امام الله، ادب التخاطب، الاسلوب اللي تكلم بيه ربنا، الاسلوب اللي تكلم بيه ربنا. وتعلمك ايضا انواع كثيرة جدا من الصلاة مش ممكن كنت هتطلبها، زي ما تقول له علمني يا رب طرقك، فهمني سبلك، عرفني الطريق التي أسلك فيه. ربما أنت في صلاتك العادية مش هتقول الكلام ده، لكن في الأجبية بتقوله. الصلاة بالأجبية أيضا تعطيك فرصة أن لا تمر عليك 3 ساعات بدون ما تذكر ربنا، يعني أثناء النهار أوقات كثيرة. باكر دي أول النهار، بعدين الساعة 3 من النهار يعني مرتش 3 ساعات، بعدين الساعة 7 يدوم 3 ساعات، بعدين الساعة 9 3 ساعات، يعني الأقصى مدة إن كل 3 ساعات تقف تكلم ربنا، فتفكرك بإنك أنت طول النهار يكون قلبك مع ربنا. 7 مرات في النهار سبحتك على أحكاماتك، يعني تعطيك فرصة إن عقلك يكون منشغل بالله أثناء النهار. للأسف الشديد كثير من الناس أو كثير من الخدام يدوبك يصلي باكر ويصلي الغروب أو النوم، وطول النهار الفترة المملوءة بالمحاربات المملوءة بالاحتكاكات والاصطدامات يكون بعيد عن ربنا. دي مش شغل الأجبية. تقول لي طب ازاي أثناء النهار أنا بصلي؟ لما تحفظ حتى تبقى قاعد كده وتقول اللي انت حافظه، تكون بتتمشى في السكة وبتقول اللي انت حافظه، تكون واقف كده الناس فاكرينك بتبص من شباك ولا بتبص على حد وانت واقف تقول اللي انت عايزه، لكن مش تقف وتعمل كده، اديك واقف اديك ايه وقت. واحد يكون راكب الاتوبيس ويكون بيصلي مش يقف وقاعد يحرك شفايفه، لا طبعا صامت خالص شفايفه ما بتتحركش وبيصلي في صمت ما يشعرش الناس، لانك لو قعدت تتحرك شفايفك كنت في الاتوبيس، الاتوبيس هياخدك على الخنكه، مش هياخدك على المشوار بتاعك، وانت هادي كده من غير ما حد ياخد باله منك، وانت ماشي في الطريق قلبك مع ربنا، وانت موجود في الشغل قلبك مع ربنا، ومش هتاخد منك وقت، انا مرة شرحتها للناس ثواني، احيانا ما بتاخدش وقت، يعني كل قطعة من الاربعين ما بتاخدش الوقت. الأجبية تعلمك انك تبدأ اليوم بربنا وتنهي بربنا، تبدأ بربنا في باكر، يا الله انت الهي اليك ابكر عطشت نفسي اليك، وتنهي بربنا في صلاة النوم. يبقى ربنا يكون في اول يومك ويكون في اخر يومك، ويكون أثناء النهار، وإن صحيت بالليل تقول لك جزء برضه، زي ما يقول في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك، وزي ما يقول داود كنت أذكرك على فراشي، وفي أوقات الأسحار يعني الفجر كنت أرتل لك. صلاة الأجبية تعطيك فرصة إن عقلك يكون مع ربنا بالنهار وبالليل، بالنهار وإيه وبالليل. صلاة الأجبية أيضا تعطيك فرصة لتذكر مناسبات مقدسة ما كنت تتذكرها لولا الأجبية، يعني مثلا في صلاة باكر تتذكر تجسد الرب ومجيئه للعالم، وتمسك الإنجيل كده وتقول في البدء كان اللوغوس، واللوغوس الكلمة، يعني أحسن كلمة اللوغوس أحسن، والكلمة كان عند الله، وكان الله الكلمة، هذا كان في البدء. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء من مكان. تقول كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء ليشهد للنور ليؤمن الكل بواسطته، لم يكن هو النور إنما ليشهد للنور، كان النور الحقيقي آتيا. أديك ماشي قاعد تتذكر، تقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما الوحيد لأبيه، يعني بتتذكر عملية التجسد الإلهي، بل تتذكر وجود الكلمة منذ البدء، وكيف إن كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء من مكان. في البدء كان الكلمة، في البدء كان اللوغوس، واللوغوس كان عند الله. فأنت تقول له يا رب فلتكن أنت في البدء، في بدء يومي، زي ما أنت كنت في البدء منذ الأزل. الساعة الثالثة تعطيه فكرة انك تتذكر حلول الروح القدس على التلاميذ، وتطلب ان الروح القدس يكون معاك. لو ما بتستخدمش الأجبية مين هيفكرك بالروح القدس وتطلب انه يكون معاك؟ في الساعة السادسة بتتذكر صلب المسيح وتتذكر الخلاص، وتقول له يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق سق خطايانا أيها المسيح. الله. أنت هل هتفتكر صلب المسيح كل يوم؟ هل هتفتكر تجسده كل يوم؟ هل هتفتكر حلول الروح القدس؟ هل هتفتكر موته على الصليب؟ هل هتفتكر مجيئه الثاني في صلاة نصف الليل؟ مناسبات مقدسة. الإنسان لولا صلاة الأجبية مش هيفتكر هذه المناسبات المقدسة. من ضمن الأشياء الجميلة في الأجبية إن الأجبية توجد فيها أمور وعظية، توجد فيها أمور وعظية يعني دروس روحية ليك. إزاي؟ تيجي لصلاة باكر، صلاة باكر ومقدمتها وقبل ما تقول المزامير تقول فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس بركاته علينا آمين. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل. فتشعر أن في درس بيجيلك بيقولك إيه؟ إنك تسلك كما يليق بالدعوة اللي دعيت إليها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة محتمل الناس. درس روحي معطاه ليك، خطة روحية تصحبك من أول النهار وانت ماشي في السكر. وبعدين تيجي تبتدي المزامير تلاقي أول مزمور بيقول طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس لكن في ناموس الرب مسرته في ناموس يلهج نهار والليل. تلاقي كلام وعظ معطى ليك علشان أنت تكون أمامك خطة روحية تسلك بيه في النهار. تمر في صلاة باكر تلاقي من يصعد إلى جبل من يسكن في جبل الرب أو من يصعد إلى جبل قدسه إلا السالك بلا عيب الفاعل البر المتكلم الحق في قلبه الذي لا يغش بلسانه ولا يصنع بقريبه سوءا. برضو الكلام ده لا هو شكر ولا انسحاق ولا طلب ولا اعتراف بخطية، ده درس روحي إذا معطاه مقدمة لك. في الساعة السادسة تلاقي جزء من العزة على الجبل على طول، ولما أبصر الجموع صعد إلى الجبل إلى آخر، وتلاقي التطويبات كلها مذكورة. ففي عنصر وعظي في الأجبية في كلمة الله التي تتخلل كثيرا من المزامير وبعض من فصول إنجيل. وبرضو من ضمن فوائد الأجبية إن كل صلاة من الأجبية معها فصل من فصول الإنجيل، يبقى كأنك بتقرأ 7 فصول من الإنجيل وإنت بتصلي الأجبية. يعني مش بس صلاة، ده صلاة وإنجيل كمان. المزامير لها قيمتها وقوتها وتأثيرها الروحي لأنها تشمل جميع الأغراض وجميع المشاعر والأحاسيس التي تمر على الإنسان، حاجات كثيرة خالص. أي طلب في داخلك تجده موجود في المزامير. من ضمن الحاجات اللطيفة في الأجبية أيضا هي صلاة الشعب كله بروح واحد. يعني الكلام اللي انت بتصليه هو اللي بيصليه كل انسان في كل كنيسة اخرى في هذه المدينة وفي كل المدن وفي المهجر وفي كل مكان. كلنا بنقول طلبة واحدة نقولها في وقت واحد وبروح واحدة مرفوعة الى الله. برضو دي حاجة لطيفة انها تعطي الروح الواحد في الصلاة. من ضمن الاشياء الجميلة ايضا في الاجبية التفاصيل العجيبة اللي موجودة فيه، حاجات مش ممكن ابدا انت تذكرها لولا الاجبية، تفاصيل كثيرة كثيرة. يعني مثلا في اخر صلاة يقول ايه؟ قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا. مين اللي بيقول الحاجات دي كلها؟ مفيش حد بيقول كده. قل له أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفظين ومرشد. مين في كل صلاة بيطلب أن يحاط بالملائكة؟ تفاصيل كثيرة جدا تجدها في الأجبية. في الحقيقة إن الأجبية هي مدرسة للصبر، فيها كل شيء. يعني زي ما التلاميذ قالوا لربنا علمنا يا رب أن نصلي، فبرضو أنت في الأجبية تمسكها وتقول له علمني يا رب أن أصلي، كل حاجة تلاقيها موجودة فيه. نكتفي بالكلام ده على الأجبية. السمك في صوم العذراء حسب تعودك، يعني قوانين الكنيسة بتمنع أكل السمك في الصوم الكبير وفي الأربعاء والجمعة وفي البرمون اليوم السابق للعيد. وطبعا صوم نينوى ما بناكلش فيه سمك وجمعة لأن الطقس تقريبا زي طقس الصوم الكبير. بقية الأصوام ممكن أن يؤكل فيها سمك، لكن حسب الإنسان وتعوده. في ناس بيصوموا صيام العذراء بنسك شديد أكثر من أصوام أخرى، لكن قانونا لو كان ما فيهاش حاجة، بس كتير من الناس ما بيأكلوش. خادمة من كنيسة أنبنطونيوس، أرجو من قداستكم أن تعرف أن كنيسة أنبنطونيوس بشبرا في حاجة شديدة إلى وجود أبونا وأخوه معنا، وأنت تعلم بماذا يقصد بذلك. وهذا يعني أننا نجدد الطلب الذي دائما يحوز الرفض من قداستكم. صدقوني ظلم هذا الكلام. وهذه الخادمة تتكلم بما لا تعرف. أنا قلت لكم الحقيقة، أنا بحاول إن الناس أريحهم بالطريقة اللي هم يريحوهم. هو لو حب يقعد معاكم كان يقعد، ما كنتش أقول له لا، لكن أنا ما أمرتوش إنه يمشي. تقول الطلب الذي يحوز الرفض من قداستكم ولا نعرف السبب. ربنا يسامحك. وبعدين تقول إيه؟ ودايما تقول إذا طلب أبونا ذلك، وأنت تعلم أن أبونا لا يطلب أبدا. طب اسمعنا في المشي ما قالش أخذ رأي فلان، وفي الأعاد لبنت بلاش الكلام ده، بلاش الكلام ده. وحكاية أنت تعلم أن أبونا لن يطلب هذا الطلب، أما ليه واحد تاني بعت يقول هو طلب منك أن يقعد وأنت؟ حكاية أنت ضد بعض. يا ريت الحاجات اللي فيها طلبات لكنايس نفرسها لوحدها، والحاجات اللي فيها أسئلة روحية نفرسها لوحدها، واللي فيها خدمة نفرسها لوحدها. نأجل الموضوع ده. طيب الإله الرحمن آمين. الخدمة فيها العمل الجماعي، سواء تدريس في فصل أو إلقاء عظة على جمهور أو كلام في مؤتمر أو حلقة دراسية. وفيها أيضا العمل الفردي، يعني قاعدة خاصة مع واحد كده. والعمل الفردي جايز يكون مع تلميذ أو شاب في مدارس الأحد، جايز يكون مع حالة معينة خاصة، جايز يكون عمل فردي في الأسرة، جايز يكون في الشغل، في العمل، في الدراسة، جايز يكون مع واحد من الجيران، مع واحد من الأصدقاء، مع واحد من الأصحاب، أهو عمل فردي. والعمل الفردي له أهميته الكبيرة جدا جدا في الخدمة. يكفي إن احنا نقول إن ربنا على الرغم من مشغولياته بالعالم كله كانت له أعمال فردية، أعمال فردية. يعني مثلا ربنا عمل عمل فردي مع آدم وحواء، تقابل مع إبراهيم وعمل معاه عمل فردي، ربنا ظهر لموسى وكلمه، وظهر ليشوع وكلمه، وظهر لأنبياء كثيرين وكلمه. نلاقي العمل الفردي ظاهر جدا في حياة السيد المسيح له المجد. عمل فردي مع نيقوديموس في زيارة ليلية وكلم نيقوديموس. عمل فردي مع زكة وراح قعد معاه في البيت وخلص نفسه هو وأهل هذا البيت. عمل فردي مع المرأة السامرية في قعدة خاصة مع السامرية وكسب نفسية هذه السامرية ونتيجة هذا بالنسبة لآخرين. كانت له زيارات لمريم ومرثا، عمل فردي برضو. السيد المسيح بعد القيامة عمل فردي مع مريم المجدلية، عمل فردي مع بطرس، عمل فردي مع تلميذي عمواس. السيد المسيح أيضا كان له عمل فردي مع شاول الطرسوسي بعد القيامة بمدة، قبله في السكة ويكلمه ودعاه وكسب نفسه طاقة روحية. السيد المسيح كان له عمل فردي مع المرأة الخاطئة في بيت الفريسي وكسب نفسية هذه المرأة ومع المرأة الخاطئة التي ضبطت في ذات الفعل وكلمها شخصيا. كان ليه عمل فردي مع المفلوك، كان ليه أعمال فردية مع كثيرين، لدرجة بيقول أنا واقف على الباب وأقرأ، من يفتح لي أدخل وأتعشى معه. برضو ده عمل فردي مش بالنسبة للناس كلهم. العمل الفردي ده أيضا كان مع الرسل. المسيح كان ليه قعدة مع الرسل كلهم أو أحيانا مع بعض منهم على انفراد، زي بطرس ويعقوب ويوحنا كان بيقابلهم على انفراد في بعض من الأوقات. كان له عمل فردي بعد القيامة مع توما. السيد المسيح كان ليه أعمال فردية، مش كل الأمور عبارة عن عمل جماعي فقط. مريض بيت حسدة اللي بقاله 38 سنة برضو المسيح عمل معاه عمل فردي. قصة الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال برضو نوع من أنواع العمل الفردي، أن يترك 99 ويذهب يبحث عن هذا الضال ويقول واحد منها ليس منسيا أمامكم حتى لو عصفور واحد من 10 عصافير. ربنا من اهتمامه بالعمل الفردي مش بس بيقول ان هو اله الكون او اله رب القوات، ده يقول انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. برضو العمل الفردي بالنسبة لكل واحد من دول. ربنا كان ليه عمل فردي مع الطفل موسى وكيف أنقذه ورباه. وسط اهتمامه بالكون كلهم يقول لعازر حبيبنا قد نام، هلما بنا ننقذه. طب يا رب انت فاضل لعازر ده لوحده، اروح له. ربنا مثلا يهتم بانه يكلم الطفل صموئيل ويحمله رسالة يقولها لعلي الكاهن. طب ايه يا رب حتة العيل ده الصغير يقول برضو اكلمه، هو عيل لكن انا ساصنع منه شيئا هام. ربنا اهتم بموضوع فرد زي حقل نابوت اليزرعيلي وما خلاش الحكاية تمر او انها تبقى مجرد حاجة فردية بسيطة يمررها. ربنا افتقد يونان وهو في بطن الحوت، وافتقد دانيال وهو في جب الأسود، وافتقد الثلاثة فتية وهم في أتون النار. عمل فردي مع كل واحد من دول. كان له أيضا عمل فردي مع الشخص المولود أعمى قبل المعجزة وأثناء المعجزة وبعد ما طرد من المجمع وجده يسوع وقال له أتؤمن بابن الله وقاده إلى الإيمان. عمل فرد. رسله مشوا بالشكل ده. تلاقي بولس الرسول كان له عمل فردي مع إنسيموس عبد فليمون وأرسل رسالة خاصة به. كان له عمل فردي مع سجان فيليبي. كان له عمل مع ديونيسيوس الأريوباغي في مدينة أثينا وفيما بعد ديونيسيوس هذا صار أسقفا لأثينا. في أعمال فردية قام بها ربنا، قام بها الرسل أو أحدهم، أعمال فردية. والكتاب المقدس لا يشرح لنا فقط إيمان الجموع والشعوب زي ما يقول إيمان السامرة، إيمان أفسس، إيمان أنطاكية. لا مش بس كده، ده يقعد مثلا يقول إيمان ليديا بائعة الأرجوان. دي حادثة يعني مهمة يذكرها الكتاب. يذكر ليديا دي مش هين، هي واحدة. لكن ربنا بيدينا مثال عن اهتمامه بالعمل الفردي بالنسبة إلى كثيرين. بل حتى إن المسيح في ميلاده وفي صلبه وفي قيامته اهتم بالعمل الفردي. في ميلاده ثلاثة من المجوس كان عمل فردي بالنسبة لهم واقتادهم الله إلى الإيمان. وفي صلبه عمل فردي مع اللص اليمين أدخله به إلى الفردوس. وعمل فردي مع يوحنا والقديسة العذراء، أعطى يوحنا بركة وجود العذراء في بيته وأعطى العذراء ابنا روحيا يعيش معها ويرعاها. عمل فردي وهو حتى على الصليب. وبعد القيامة قلت لكم أمثلة كثير. ما دام الكتاب المقدس بيدينا فرصة عن كده ويدينا مثل لافتقاد الرب لبعض أعمال، يا ريتنا نخش في العمل الفني ونتكلم عن أهميته وكيف يكون. الوعظ العام هو مكان للكلام للكل، كلام للكل، لكن الوعظ الذي يكلم جماهيرا كثيرة مثلما نفعل الآن لا يعرف ما تأثير الكلام على كل واحد منهم، ما يعرفش كل واحد من دول هينفذ ولا مش هينفذ، اتأثر ولا ما تأثرش، وافق ولا ما وافقش، هيعمل بالكلام ولا مش هيعمل بيه، عنده مشاكل خاصة ولا ما عندوش. لكن في العمل الفردي توجد ناحية عملية بحتة، عملية بحتة، يدخل الإنسان مع نفس، يعرف مشكلة النفس وحل مشاكلها في ناحية عملية صرف. ولذلك يكون العمل الفردي أكثر فاعلية بالنسبة للنفس البشرية. الكنيسة أوجدت لنا أباء الاعتراف كعمل فردي. ساعات أباء الاعتراف بيبقوا مشغولين جدا 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 ومش قادرين يكفوا، ونجد بعض حالات معينة تحتاج إلى عناية خاصة من الخدام، عناية خاصة من الخدام. وممكن الموضوع بعد ما يدرس ويتوضب يحول إلى الأب الكاهن. أولادك اللي أنت بتدرسهم ما تعرفش إيه مشاكلهم في البيت، وما تعرفش إيه مشاكلهم في المدرسة، وما تعرفش إيه مشاكلهم مع أصحابهم، لكن في القعدة الخاصة ممكن يتكشف الإنسان هذه المشاكل ويعمل على حلها. في عمل فردي عام زي القعاد مع كل واحد ويشوف حكايته ايه، وفي اعمال فردية لها طابع خاص. احنا جربنا في الخدمة بعض اشخاص يتخصصون في هذه الاعمال الفردية بالذات، يعني مثلا تلاقوا خادم او خادمة متخصص في زيارة المرضى، واحد عيان يروح والعيان ده عايز واحد يقعد جنبه ويكلمه كلمتين وقلبه مستعد جدا، لان دايما العيان بيطلب رحمة ربنا، ومدام يطلب رحمة ربنا عايز يكون علاقة. لذلك زيارات المرضى والقعد معاهم والدردشة كده لغاية لما نحولها الى موضوع روحي ونروح داخلين جوه لها فائدة كبيرة جدا. كذلك القعدة الفردية مع نوعية أخرى زي الناس الحزانة اللي فقدوا عزيز عليهم ويحتاجوا القعدة، وممكن القعدة دي تجيب نتيجة جدا جدا. أو القعدة الفردية مع إنسان له مشكلة، أو القعدات الفردية مع الحالات، حالات سقوط الفتيات مثلا، بس دي عايزة خادمات يعني يقعدوا معه يكونوا ناضجين، وحالات الارتداد عايزة قاعدة. واحد عنده مشكلة مالية مش عارف يخرج منها، يخش الكنيسة يلاقيهم بيكلموا على الخمس خبزات والسمكتين، لا عنده مشكلة حاجة تانية، هو ماله بالخمس خبزات، عنده مشكلة شغلاه عايز واحد يقعد معاه. كتير قوي تلاقي واحد يقول انا مش لاقي حد يسمعني، مش لاقي حد افرغ له اللي جوايا. انتوا فكركم الخدمه الناجحه هي فم يتكلم على طول؟ لا، دي احيانا تكون الخدمه الناجحه اذن تستمع على طول وهي ساكته، ويبقى الانسان فرحان جدا جدا لان لاقي ودان تسمعه، لا ودان تسمعه. وبعد ما يفرغ اللي عنده خلاص مبسوط زي دمل واتعصر وطلعت المدة اللي فيه وبقى الإنسان مبسوط. أصحاب الدمام الكثيرون ويحتاجوا الواحد يصفي المدة اللي جواهم. يحتاجوا الواحد إيه؟ يصفي المدة اللي جواهم وينظفها ويقفلها على النظافة. ده العمل الفني. واحدة متخاصمة مع جوزها أو جوزها متخاصم معاها، تيجي اجتماع الشابات في الكنيسة أو اجتماع السيدات، تلاقي مثلا كلمة كويسة جدا عن تربية الأولاد. مشكلتها مش تربية الأولاد، مشكلتها الزوج المناكف اللي يصبحها بكلمة ويعشيها بكلمة، وعايزة واحدة تقعد معاها بس. ده لو خادمة كده ناصحة وفاهمة وتبص تلاقي في ملامحها كده، يقول لها تعالي أختي انتي تعبانة من ايه؟ يقول لها الحمد لله. أما أقولك العمل الفردي في حالات معينة زي اللي قلناها واضحة تماما ومعروفة، وفي حالات الواحد يتكشفها أثناء الجلسة والقعدة. العمل الفردي أيضا يتميز بالتركيز والتخصص، يتميز بالتركيز والتخصص غير الكلام العام، ده كلام مركز ومخصص في مسألة معينة. والعمل الفردي يتميز بالتواضع وله مكافأة التواضع، لأنه غالبا بيتعمل في الخفاء ومفهوش المظهرية الكبيرة بتاعة الأعاب مع فصل كبير أو اجتماع وعظ كبير أو كنيسة أو غيره. ده عمل في الخفاء كده حدش حسس بيه ومش باين. ده بالعكس، يعني تشوفوا مثلا مسألة المسيح مع المرأة السامرية، لما جم التلاميذ استغربوا ازاي قاعد مع واحدة ست بيكلمها كده، بس اتكسفوا يقولوله. يعني يبقى عمل مع عمل فرد واللي خلاص نفسها ودول مستغربين وبيقولوا ايه ده وقاعد معها ازاي، وخصوصا امرأة لها سمعة. فالعمل الفردي له مكافأته لأنه بيعمل في الخفاء ومحدش حاسس بيه. العمل الفردي يدل على اهتمام خاص، اهتمام خاص، يعني بيشعر الشخص اللي تقعد معه انك مهتم به اهتمام خاص. وكثير جدا من الناس جياع وعطاش الى هذا الاهتمام الخاص، عايزين واحد يلاقي وقت يقعد معه ويبقى فرحان الانسان لان وجد اهتمام خاص بالقعدة دي. واذا كان الخادم هو الذي يسعى الى هذه القعدة تكون اكتر، او لو جات له القعدة دي لوحدها برضه اهو اهتمام خاص ليه قيمته وليه تأثيره. في العظة الناس بتيجي لحد عندك، في فصل مدارس الاحد الناس بيجوا لحد عندك، لكن في الافتقاد وفي القعدة الخاصة انت اللي بتروح لحد عندهم، فبيشعروا بنوع من الحب موجود ونوع من الاهتمام موجود. في العمل الفردي يظهر ايضا الاهتمام بالنفس الواحدة وقيمة النفس الواحدة عند الخادم، مش قيمة الفصل ككل، قيمة النفس الواحدة عند الخادم، كل نفس لها قيمتها. ساعات انسان تقعد معاه قاعدة فردية تبقى بتنتشله من النار قبل ما يتحرق ويضيع، ويمكن لولا القاعدة بتاعتك معاه كان انتهى، كان انتهى. صدقوني بعض من الفتيات اللي ضاعوا وانتهوا خالص وارتبطوا ارتباطات دائما تضيعهم كانوا بيحضروا الاجتماع لاخر اسبوع ومش باينين مش باينين، ولو كان حد لحقهم وانتشلهم وقعد معاهم ما كانوش انتهوا النهايه اللي وصلوا اليها. العمل الفردي يعطي خبرة روحية وخبرة عملية في مشاكل الناس وفي حياة الناس. انت بتيجي الكنيسة تلاقي آلاف موجود، كل واحد قاعد في الكنيسة كده، تقول يا سلام على القديسين يا سلام، وما تعرفش كل واحد من جوه ده حكايته ايه. جايز لو قعدت معاه يلاقي التفاصيل في حياة هذا القديس، عايزة شغل، عايزة محرات يحرق كده. بتلاقي فيه أشواك في حياته مش باينة، ومشاكل في حياته مش باينة. زي إنسان تبص كده تلاقي صحته آخر تمام، تدخله جوه كشف الأشعة يبان لك اللي جواه إيه، وجايز يقولوا له عندك المرض الفلاني، يقول يا مش واخد بالي ولا حاسس، يقولوا كويس اللي حسيت دلوقتي، لان بدا عمل فرد معاه. اوعى يغرك المظاهر، العمل الفردي له قيمته، العمل الفردي ليه قيمته. ده ساعات الطفل المشاكس في الفصل ان حصل ان عمل فردي اتعمل معاه ربما يتحول الى شخص اخر، ربما بشقاوته عايز يلفت الانظار اليه، فلما يلاقي الانظار خلاص وصلت يبطل شقاوة، او يكون عنده طاقة زايدة لو استخدمتها يبطل شقاوة، او يكون عنده مشكلة في البيت ان حلتها له يبطل شقاوة، او يكون في خصومة بينه وبين بعض الاولاد ان حلتها بطل شقاوة. لكن احنا ساعات العمل الفردي ولد اخرج بره، هو ده العمل الفردي، ده عمل فردي بالضبط، انك بتفرض سلطانك عليه. في اعمال فردية كتيرة بتحل مشاكل، بتحل ايه مشاكل. العمل الفردي ايضا لازم ليه صفات معينة تتميز بيه علشان يكون عمل ناجح، صفات معينة تتميز بيه عشان يكون عمل ناجح. العمل الفردي ينبغي أن يتصف بالاتضاع وبالحب. يعني افرض انك انت قعدت مع شاب قعدة خاصة عشان تكسبه، لو كلمته من فوق هتخسره، ولو كلمته كخاطي بتوبخه هتخسره. عايزة نوع من الحب ونوع من الاتضاع. هحكي لكم قصة حب واتضاع وردت في بستان الرهبان. القديس الأنبا إيسيزيروس قس القلال العظيم اللي كان تحت منه حوالي 3000 راهب بيرعاهم، فمرة من المرات فات على قلاية أخ، فوجد الشياطين من بره قاعدين يرقصوا ويغنوا، فقال لابد إن داخل هذه القلاية إنسان في أتون من نار. فدخل جوه وقعد مع الراهب. لو واحد عادي يقول ايه، ما هو ده مسؤول ورئيس الجزء ده، قال له تعالى يا ابني الشياطين اللي بتغني وتلعب ده تارك حالة جيمة. ما قالوش كده. قعد معاها القديس إيزيزيروس وقال له اسمع يا اخ يا ريتك تصلي لي اليومين دول عشان انا عندي مشاكل ومتاعب ومحتاج لصلاة. قال له يا ابي انت سراج البرية وعمودها تطلب من واحد خط زي. قال له بس معلش عشان خاطر صلي لي الاسبوع ده توعدني. قال له وعدك. وقف الشاب يصلي وقال لنفسه وانا اصلي من اجل القديسين وانا اللي كده. وقال يا رب ده انا انت عارف حالتي ده انا كذا وكذا 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 اصلي من اجل القديس الانبا إيزيزيروس مش معقول. ويضرب مطانية ويصحى لنفسه. وبعد ما صلى من اجل القديس قال اصلي من اجل نفسه من الاخر. وصلى. فتاني يوم فات القديس عليه لقى الشياطين حوالين قليته ومغمومين ومتضايقين ومكشرين. فعرف ان الاخ نجح في عمل الصلاة. فدخل له وقال له يا اخي انا استرحت كثيرا لصلاتك. يا ريت تزودت. بدل ما تصلي واحدة خليها صلاتين ثلاثة اربعة كده زودت شوية. لان انا مستريح ليك. وثالث يوم رجع لقى الشياطين غالبيته مشيوا والباقيين في ثورة وقالوا له 3000 راهب تركنهولك تركنهم ليك ما قربناش عليهم. أم هذا الأخ الفردان اللي معانا تخليه يحرقنا الليل والنهار. وقعد يزعقوه. فدخل جوه وعز الأخ لأن صلاته نجحت وبدأ يقوده للتوبة لغاية لما انتهت حياة هذا الراهب التوبة الحقيقية بكل حب وبكل اتضاع. لكن أنا قابل واحد في قاعدة فرد ويقول له أصلا عملت كذا. أقول له عملت كذا ربنا يرحمنا. أنا ما كنت أنا ابتديت أعرف دلوقتي إيه الغضب اللي على الكنيسة في أيامنا جاي منين. صعب الحكاية. ما تجيش الأمور بالشكل ده. باتضاع بهدوء بحب زي ما الكتاب بيقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون أيضا مثلهم واذكروا المذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. كمان القعدة الفردية إذا كانت خاصة بخطية برضو أو بعادة تحتاج إلى تدرج. يعني لو تقعد مع واحد وتديله المقاييس اللي وصل إليها القديسين بعد عشرات من السنوات في جهاد وتبتدي بيها ده حرام ما يقدرش. ده بولس قال سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لا تحتملون. زي طفل بيدوله لبن ما يقدرش يدوله لحمة لألا يتعب. سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم تحتملون. والرسل قالوا لا نثقل على الداخلين حديثا في الإيمان من الأمم يكفيهم الامتناع عن المخنوق والدم والزنا. يعني اتدرجوا معهم شوية بشوية. ففي العمل الفردي في التداريب الروحية في الإنقاذ من الخطية في بعض الفضائل تحتاج المسألة إلى نوع من التدرج. كذلك العمل الفردي يكلم الواحد فيه كل إنسان بما يناسبه. يعني زي ما قال بولس كنت مع اليوناني كيوناني لكي أربح اليوناني ومع الذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لأربح الذين بلا ناموس إلى آخره. كل واحد يكلم الواحد بما يناسبه. يعني مش عندك كلمتين عايز تقولهم وبس. لا. كذلك العمل فرد. قعدت مع واحد ما تخشش فيه كده على طول في الجنب. معك انجيل طب هات نقرأ عزة هو ايه. واحنا في الرسميات ده الواحد ممكن يدخل الكلام ده طبيعي بدون ما حد يحس بلا باقة بشطارة تخش في أي موضوع وتقدر تمشي الموضوع لغاية لما توصل للي انت عايزه. زمان وانا صغير زرت الأديرة وأعجبني جدا أنهم يقروا البستان أثناء الأكل، يقروا البستان أثناء ما بيعملوا الخبز، يقروا أثناء المجمع، فانبسطت من الحكاية. فنوبة كنا موجودين في البيت، وبعدين فات علينا أحد الآباء الكهنة، كان من زملاء أبونا بطرس جيد في الإكليركية، وقعدنا على الأكل، وأنا قلت جبت بستان وقعدت أقرأ. فالأسيس قال لي يا أخويا ده اللي بتعمل له، سيبك من الشغل ده، اركن الكتاب. قلت يا رب هم الأسس دول يعني مش مبنيين على أسس ولا إيه؟ واستغربت ان هو ايه عمل معايا العملة دي وكسفني وبطلت الكتاب وسكت. وظننت بتفكير السيء ان ده انسان يعني ربما يكون ما وصلش لهذا المستوى. وبعدين في يوميها واحنا قاعدين لقيت ابونا ده قاعد يدور القعدة على الاكل بطريقة لطيفة، وكانت قاعدة روحية من اجمل ما يكون. لا احنا محصورين في قراءة محددة، ولا هم قاعدين صامتين ومش قادرين يفتحوا بقهم، ولكن الكلام كله كلام روحي، كلام روحي من اوله لاخره، وقاعدة من اجمل ما يكون. وعرفت ان انا اخطيت في حق هذا الاب، وانه اب روحاني وكويس، ومحبش يخلي الحكاية رسمية خالص، ولا يخليها كلهم ساكتين وبيسمعوا، وانما الكلام يتاخد ويتداول بحكمة عجيبة جدا. وأعجبتني حكمة الرجل وروحانية الرجل، وأخذت من طريقته درسا، وأخذت من طريقته درسا. ما تفتكروش كل الدروس اللي بيخدها الواحد في حياته بتيجي بالهين، في دروس بيخدها بالكسوف وبالتعب وبالمواقف اللي زي دي. يعني الإنسان في القعدة الفردية برضو يكون فيها شيء من الحكمة، علشان يقدر يوصل. والكتاب بيقول رابح النفوس حكيم. ممكن تكسب الناس في الحاجات الفردية بالحب، عارف لو الأشخاص يحبوك يكونوا مستعدين يسمعوا كل كلمة من مخك، كل كلمة تقولها يحبوك. يعني الخادم المحبوب لو قعد مع أي إنسان يوصل لقلبه ويتفتح قلبه بسهولة. وإحنا عيال صغيرين سمعنا قصة الراجل الزمار، عارفينها؟ كان راجل زمار ويخش أول قرية يزمر، فالعيال ينبسطوا ويجوا حواليه يقعد يزمر زمر لغاية لما خد كل عيال القرية وخرج بيهم. بيحبوه، يضرب على الزمارة يلم عيال الحارة كله، يروح واخد مبسوطين منه. ما دام يحب واحد يمشي وراه. مش معناها ان نقول لك تروح تزمر، لا، لكن يعني لما الناس يحبوك هيمشي وراك، وزي ما تقول هيطوعوا، فتقدر تكسب الناس بالحب والاتضاع، تبقى القعدة لطيفة جدا. لأن في ناس منفرين في القعدات الفردية، منفرين، يعني يقعد مع الواحد يبقى اللي قاعد معاه يقول يا رب القعدة دي تخلص، يا رب يخلص بسرعة، والكلام تقيل وصعب وكأنه سهام، كأنه ايه سهام. زي مثلا اصحاب ايوب لما قعدوا معاه قال لهم معزون متعبون كلكم، حقرتوني وتعبتوني، ما كانتش قاعدة كويسة. يقولوا له التجربة دي لازم وراها خطية، خطية ده ربنا قال عليه كامل ومستقيم، ودول انقر 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 فأنت في القعدة الفردية خليك لطيف ومحب ومتضع وقدر ظروف الناس كلها. الناس عايزين حد يهتم بيهم، يعني مثلا واحد يقابلك نوبة وتقول له غبت ليه فلان على الاجتماع، يقول لك صدقني انا غصب عني انا كنت جاي، لكن ناس كده لفقوا لي تهمه وعملوا لي مشكله وربنا يستر. تقول له ان شاء الله ربنا يكون معك، وتمر عليه بعد 3 أيام تقول له ازيك يا فلان، وما تجيبلوش سيره، ما تطمئنش عليه، ما تقولوش ايه حكايه المشكله اللي كلمتني عليها، اتحلت ولا ما اتحلتش، جرى فيها ايه، يشعر انك مش مهتم. قال لك انه وقع في مشكله ومر كم يوم وما حكتلوش، ما قلتلوش ايه المشكله. الانسان المهتم تلاقي مش بس يهتم بالشخص، يهتم بالشخص وكل اللي حواليه. يعني واحد يجي لك ويقول لك يا استاذ او يا مس صلوا من اجل اخويا عنده بكره امتحان شافه مهم جدا، يا ريت تصلوا له. حاضر، ربنا يكون معاه. وبعدين تقابله بعد 3 أيام ولا تقول له اخوك عمل ايه في الامتحان، ولا امتحان شافه مر ازاي، وكانه لم يقل شيئا. يقول لك الاستاذ ده مش مهتم والمس دي مش مهتمه. طب ما انا قلت له، لكن لو انت قابلته اخوك عمل ايه قول لي، مر الامتحان كويس نجح مبروك عاد، وتبقى يشعر بانك انت واخد بالك. الناس عايزين اهتمام، لكن اللي لقوك مش مهتم يركبهم الهم. ممكن انك انت في العمل الفردي تؤثر على الناس بالقدوة الصالحة، تؤثر على الناس بالقدوة الصالحة، القدوة في كلامك، القدوة في ملامحك، القدوة في ألفاظك، في اختيار الحاجات دي كلها، تكون إنسان تؤثر في الناس. كمان إياك في العمل الفردي إنك تهدف إنك تكون مجموعة تبقى خاضعة ليك أو تضم اللي قصادك لمبادئك. يا ما في ناس اهتمامهم له غرض، اهتمامهم له غرض، أو تخلي اللي قصادك يمشي في السكة اللي انت ماشي فيها. المهم انك لا تضم الشخص اليك انما تضمه الى السيد المسيح، ده اللي مفروض في العمل الفردي. لا تريد ان يكون صورة منك انما يكون صورة لله ومثال. هل انت مارست العمل الفردي مع تلميذ ليك في مدرسة الاحد؟ هل مارست العمل الفردي مع صديق ليك في الكلية، صديق ليك في العمل؟ هل مارست العمل الفردي مع جار ليك من جيرانك، حد من أصحابك، قريب من قرايبك؟ هل مارست هذا العمل الفردي داخل أسرتك وبيتك مع أخ أصغر منك، مع حد من قرايبك ايا كان؟ هل ليك خبره في المواضيع اللي دخلت فيها ولا ما حصلش؟ صدقوني العمل الفردي له لذه كبيره لو سلك فيه الخادم. هل في مجموعات متخصصه عندكم في مدارس الاحد تعمل لحل مشكلات معينه أو تتخصص من أجل حالات معينة كده؟ ولو تقسموها على بعض. هل تشعرون الناس باهتمامكم بقيمة كل نفس في نظركم، في قلبكم، في فكركم؟ هل ليكم الذاكرة التي تتتبع مشاكل الناس وتمشي وراها وتشوف توصل لحد فين؟ أو تفتكروا العمل الفردي مجرد رسميات؟ لا، ده قلب وروح واهتمام، قلب وروح واهتمام. ننتهي من كلمتنا عن العمل الفردي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نحن اليوم في اول يوم من ايام صوم السيده العذراء. عايز اكلمكم كام كلمه عن العذراء مريم. طبعا انتوا خدام وتعرفوا كل حاجه عن العذراء، مش هنقول لكم حاجه جديده، لكن عايز أقول لكم عدة أمور. الأمر الأول إن كل قديس له عيد واحد، مثلا يوم نياحته أو جايز يضاف إليه يوم العثور على جسده، يوم بناء كنيسة على اسمه، يعني حاجات إضافية. لكن العذراء لها أعياد كثيرة جدا، يعني أكثر قديسة في العالم لها أعياد. أول عيد لها عيد البشارة بميلادها، ظهر ملاك وبشر أباها يواقيم بأن هتتولد ليه ابن، وما كانوش بيخلفوا لا يواقيم ولا حنة امرأته، ولذلك أبوها نظرها للرب إنها تتربى في الهيكل. وأول ما بلغت العذراء عمر 3 سنين تقريبا تربت في الهيكل في بيت، كان بيت للعذارى أو بيت للنساء ملحق، مش الهيكل يعني جوه الهيكل، الهيكل زمان يعني مكان العبادة يعني الكنيسة، في بيوت ملحقة به. فعاشت في هذا البيت إلى أن نضجت كفتاة. أبوها مات وعمرها 6 سنين، وأمها ماتت وعمرها 8 سنين، وعاشت يتيمة الأب والأم في الهيكل، وعكفت على قراءة الكتاب وعلى الترانيم والمزامير والتسبيح، وكثير من الأكل كانت تعطيه للفقراء، لغاية لما كبرت وأصبحت كبنت كبيرة ما يقدروش يخلوها في الهيكل، فانتقلت إلى بيت يوسف النجار. ده أول عيد ليها. تاني عيد ليها عيد هو عيد نياحتها، بيبقى يوم 21 طوبة، عيد ميلادها طبعا، يعني هي اتولدت اتبشر بميلادها دي حاجة، ويوم ولادها دي حاجة تانية، بنحتفل بميلادها في أول بشمس. عيد نياحتها يوم 21 طوبة، نياحة العذراء يوم 21 طوبة. من أجل إن عيدها يوم 21 طوبة، كل يوم 21 في الشهر القبطي نذكر العذراء مريم. كل يوم 21 في الشهر القبطي نذكر العذراء مريم. يبقى ده عيد شهري دائم. البشارة بميلاد المسيح غير البشارة بميلاد العذراء. البشارة بميلاد المسيح 29 برمهات، كل يوم 29 في الشهر القبطي بنعمله عيد. في عيد أيضا للعذراء، وهو عيد صعود جسدها، اللي هو يوم 16 مسرة، اللي بيوافق 22 أغسطس. في عيد تاني للعذراء اللي عملت فيه معجزة، أنقذت فيه مكياس الرسول اللي كان مقيد بالحديد، ويسموها عيد العذراء حالة الحديد، لأنها أنقذته من السجن ومن القيد. وبناء أول كنيسة على اسم السيدة العذراء في مدينة فيليبي، أول كنيسة بنيت على اسم عذراء في مدينة فيليبي. دي حاجات. حاجة تانية عايز أقولها لكم، وهي رموز في العهد القديم للعذراء. وإيه معنى الرموز دي؟ طبعا في رمز انتوا تعرفوه كلكم، هو رمز العليقة. بتقولوا العليقة التي رآها موسى النبي في البرية، مثال أم النور طباها حملت جمر اللاهوتية 9 أشهر في أحشاها ولم تمسكها بأزي. فدي رمز ليها العليقة. رمز ليها أيضا شرية هارون أو المجمرة عموما، الشرية. تقول لي طب دي رمز الايه؟ الشرية فيها الجمر، والجمر عبارة عن فحم متحد بالنار. الفحم يرمز لتجسد المسيح، والنار ترمز للاهوت، واتحاد الفحم بالنار يرمز لاتحاد اللاهوت بالناسوت، والعذراء والشرية اللي جواها هذا الجمر يرمز إلى السيدة العذراء اللي حملت جواها هذا الجمر اللاهوت المتحد بالناسوت. فلذلك دايما الشرية ترمز للعذراء. عشان كلمة شرية شوري يعني مجمرة بالإبتي، واللحن بتاع طاي شوري بنقول لها هذه المجمرة، وتي شوري المجمرة، تي شوري النوب يعني المجمرة الذهب. فاحنا بنقول لحن طاي شوري وتي شوري النوب على العذراء ان كانت ترمز ليها هذه المجمرة، لان هي الوعاء اللي كان جواها اللاهوت متحد بالناسوت. ولان هي الوعاء المتحد بها اللاهوت بالناسوت، واصبحت مسكن الله فأيضا نشبهها بالسماء الثانية، نقول السماء الثانية لأن السماء مسكن لله وكانت العذراء مسكن لله، فنسميها السماء الثانية. وساعات نسميها مدينة الله أو أورشليم أو صهيون. والأعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله، والمقصود بها العذراء. العذراء أيضا بتشبه بتابوت العهد. تابوت العهد كان جواه قسط المن وعصا هارون التي أفرخت، وكلاهما رمز للعذراء. عصا هارون التي أفرخت دي موجودة في سفر العدد إصحاح 17 لما قامت مشكلة قرح وداثان وأبيران في سفر العدد إصحاح 16، وعشان ربنا يثبت كهنوت هارون قال كل واحد من الأصباط يجيبوا عصاية بتاعتهم ويحطوها ونصلي. فالعصا التي تفرخ يعني تطلع بزور وكأنها حية، يبقى هي دي بتاعت السبط اللي عايزه ربنا، وكان من ضمنهم عصا هارون فأفرخت. رمز إلى هذه البتولية للعذراء التي أوجدت ثمرا بينما البتولية لا توجد ثمر، زي العصا الخشب التي لا توجد ثمر. العذراء تشبه بقسط المن لأن المسيح شبه بالمن. المن هو خبز نزل من السماء، والمسيح في يوحنا 6 قال أنا هو خبز الحياة، الخبز النازل من السماء المعطي حياة للعالم. فإذا كان المن يرمز للمسيح إن خبز عاش به الناس ونازل من السماء، يبقى قسط المن اللي جواه المن يرمز للعذراء، ويبقى تابوت العهد اللي جواه لوحاء الشريعة، ولوحاء الشريعة يرمزوا لكلمة الله اللي هو المسيح، يبقى تابوت العهد اللي جواه لوحاء الشريعة وجواه قسط المن وجواه عصا هارون يرمز للعذراء، فاحنا بنشبهها بتابوت العهد. توصف العذراء أيضا بأنها الملكة، قامت الملكة عن يمينك أيها الملك. ولذلك الصورة الطقسية للعذراء أنها عن يمين المسيح. تميزوا الصورة أرثوذكسية والغير أرثوذكسية تشوفوها عن يمين المسيح، قامت الملكة عن يمينك أيها الملك، يبقى هي عن يمينه. وأيضا ملكة يبقى بتصور شايلة المسيح على شمالها، يبقى هي عن يمينه ولابسة تاج. ومدام قامت الملكة عن يمينك أيها الملك، يبقى الملك هو المسيح، يبقى هي لابسة تاج وهو لابس تاج، وهو على كتفها الشمال يبقى هي عن يمينه، وطبعا حواليها هالة من نور، يبقى لأن أنتم نور العالم. يبقى الصورة الطقسية للعذراء عن يمين المسيح لابسة تاج وهو لابس تاج، حواليها هالة من نور. ولأنها السماء الثانية تلاقي الصورة الطقسية في ملائكة حواليها، لأن السماء فيها ملائكة، والفستان بتاعها عليه نجوم 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 لأن السماء فيها نجوم. يبقى هي السماء الثانية عبارة عن نجوم ملائكة، هي لابسة تاج هو لابس تاج، حواليها هالة من نور، هي عن يمينه. أدي الصورة الطقسية للعذراء. لكن صورة للعذراء لوحديها ليست صورة طقسية، ممكن نسميها صورة تأملية أي حاجة يعني. لكن أهمية العذراء أنها والدة الإله، لقب في أوتوكوس، وهذا اللقب أعطي لها في مجمع أفسس الذي رأسه القديس كيرلس الكبير سنة 431 ميلادية لكي يرد على هرطقط نسطور. هرطقط نسطور ده ممكن نقول للعذراء أم يسوع، لكن احنا نقول والدة الإله. أم يسوع يعني ولدت طفل عادي اسمه يسوع؟ لا، دي ولدت الله المتجسد، زي ما ورد في تيموثاوس الأولى 3:16: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في جسد. وزي ما قالت القديسة أليصابات: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي، في لوقا 1:41. فسمت أم ربي، فبنسميها إحنا ثيوتوكوس، والدة الإله. وهذا المجمع بتاع أفسس هو اللي وضع مقدمة قانون الإيمان: نعظمك يا أم النور الحقيقي. تسمى أم النور لأنها ولدت المسيح اللي هو النور الحقيقي، وتسمى أم المخلص لأنها ولدت مخلص العالم، وتسمى أم القدوس لأن لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله في البشارة بتاعتها من لوقا 1:35-37. يعني كل دي ألقاب لها من الكتاب المقدس. فهي السماء الثانية، وهي مدينة الله، وهي كرسي الله، وهي والدة الإله، وتشبه أيضا بالكرمة الحقيقية التي وجد فيها عقود الحياة ابن الله بالحقيقة. عشان كده في عندنا التراتيل، حتى في صلاة الساعة الثالثة نقول العذراء الكرمة الحقانية، لما المسيح يشبه بعقود الحياة يبقى هي الكرمة. ألقاب السيدة العذراء كثيرة جدا كثيرة جدا، إن شاء الله أنا هكتب لكم الحاجات دي كلها في مجلة كرازة العدد المقرن، تجدوها كلها موجودة، لازم تعرفوها برضو لأنها لازمة لكم كخدام تعرفوا إيه الكلام. ساعات يقولوا إيه، إحنا بنعطي السلام للعذراء ونعطيها البخور، ودايما الكنيسة على يمين الهيكل في الناحية البحرية أيقونة العذراء شايلة المسيح، وعلى شمال الهيكل أيقونة يوحنا المعمدان بيعمد المسيح. فالكاهن وهو خارج من الهيكل يعطي البخور لأيقونة العذراء اللي على يمين، ويقول لها: السلام لك أيتها العذراء، السلام لك أيتها الحمامة الحسنة العذراء. لماذا أيضا شبهت بالحمامة الحسنة؟ الحمامة الحسنة هي الحمامة التي بشرت نوح بالخلاص من الطوفان، وأتت له بغصن الزيتون، فبنسميها العذراء الحمامة الحسنة اللي جابت لنا بشرة الخلاص وغصن الزيتون إن هيكون على الأرض السلام بميلاد المسيح. ولأن الحمامة تذكرنا بحلول الروح القدس، والكتاب في بشارة الملاك للعذراء قال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. حلول الروح القدس على السيدة العذراء حلول لا يشترك فيه أحد من البشر إطلاقا إطلاقا. إزاي؟ الإنسان الوحيد أو الإنسان الوحيد عموما يعني في البشر الذي حل عليه الروح القدس حلولا أقنوميا هو العذراء. ما فيش حلول أقنومي إلا على العذراء. ليه حلول أقنومي؟ لأن حلول الروح القدس على العذراء أوجد نتيجتين هامتين جدا في علم اللاهوت. النتيجة الأولى أن الروح القدس قدس مستودع العذراء من الخطية الأصلية حتى لا يولد منها ابن يرث هذه الخطية، ولذلك المسيح هو الذي حبل به بلا دنس، مش العذراء اللي حبل به بلا دنس. يبقى الروح القدس قدس مستودعها علشان ما يتولدش منها حد واخد الايه الخطية الجدية. وايضا الروح القدس هو الذي كون جنينا من دم العذراء، لانه مش ممكن يتكون جنين الا بعمل الهي، فالروح القدس كأقنوم في داخلها كون جنينا من بطنها. وعشان كده نقول عن السيد العذراء ان هو نقول على السيد المسيح له المجد ان هو تجسد من الروح القدس ومن العذراء القديسه مريم، من الاثنين مع بعض. هي لوحديها ما تقدرش تجيب ابن بدون زرع بشر، يبقى الروح القدس يكون لها جنين من داخل، قدس مستودعها، ساعدها في عملية التجسد الإله في الحمل المقدس إن يتكون جنين من بطنها بدون زرع بشر. ولذلك العذراء قالت هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني في تسبيحتها المشهورة. وممكن أن نضيف إلى أعياد العذراء عيد ظهورها في الزيتون في 2 أبريل سنة 68، ولا تزال الكنيسة تعيد لها في هذا اليوم أيضا. رموز كثيرة جدا عن السيدة العذراء وتسابيح وتضاقيات، وأيضا من الأعياد التي نقيمها لها شهر كيهكو كله تقريبا، عند اليهود عند الكاثوليك يسموه الشهر المريمي، ليهم شهر يسموه شهر المريمي، لكن عندنا شهر كيهك كله تسابيح للعذراء مريم تذكارا أو تمهيدا لاحتفالنا بالميلاد المقدس، ميلاد السيد المسيح. من ضمن الصفات التي نصف بها العذراء أنها أمنا، أمنا وسيدتنا كلنا، أمنا ملكتنا وأمنا. أمنا نأخذها من قول السيد المسيح للقديس يوحنا الإنجيلي هذه أمك، فإذا كانت أم الرسول بالتالي تبقى أم المؤمنين العاديين، إذا كانت أم يوحنا الرسول فبالتالي تبقى أم المؤمنين العاديين، فنعتبرها الأم المقدسة للبشرية كلها. السيدة العذراء مريم كانت مقدمة لمجد المرأة في العهد الجديد، يعني أزالت كل ما قيل عن المرأة القديمة حواء في إنها سبب الخطية للبشرية، ما أصبحت العذراء سبب الخلاص للبشرية وحسنت سمعة المرأة عموما، فكانت أول مرأة تمجدت في العهد الجديد. ومن الأمور العجيبة جدا في مجد السيدة العذراء في زيارتها لأليصابات، أليصابات لما صوت سلام مريم دخلها امتلأت أليصابات من الروح القدس، مجرد صوت مريم دخل ودانها خلاها تمتلئ بالروح القدس وتتنبأ وتتكلم بكلام وحي وتقول طوبى للتي آمنت بما قيل لها من قبل الرب. طب عرفت منين يا أليصابات ان قيل لها شيء من قبل الرب؟ وعرفت منين انها آمنت بهذا الكلام؟ وعرفت منين انها وهي عذراء تقول من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ فكيف عرفت انها صارت اما واما للرب؟ كل دي نواحي من الكشف الالهي بعمل الروح القدس في أليصابات لما زارتها مريم. بل ان صوت سلام مريم مش بس خلاها تمتلئ بالروح القدس ومش بس خلاها تنطق بهذا الوحي، ده كان له تأثير على جنينها أيضا. بتقول حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في قلبي. طب وإيه اللي حصل عشان الجنين يرتقد ويفرح بالجنين اللي في بطن العذراء؟ كلمة عجيبة جدا موجودة في لوقا 1:15، من بطن أمه يمتلئ بالروح القدس. وإمتى في بطن أمه امتلئ بالروح القدس؟ لما صار صوت مريم في أذني أمه. امتلأت أليصابات بالروح القدس، وامتلأ يوحنا المعمدان من الروح القدس، وارتقد بابتهاج في بطنها، والعذراء نفسها واخد الروح القدس بطريقة أخنومية. يبقى الجو بقى كله جو روح قدس في زيارة العذراء. حاجة مش معقولة فوق العقل.